الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم الأول من ذي القعدة الحرام لعام 43 و400 وألف، نشرع في كتاب الرضاع من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 94 بعد 200. والأول من كتاب الرضاع، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع، ويقال الرضاع بالفتح والكسر، وله أحكامه، وتجري به المحرمية كما تجري بالنسب. العموم: حديث عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكانت من عادة العرب أنهم يرضعون لأبنائهم، فربما أخرجوا أبناءهم من الريف والبوادي ليعتنى برضاعتهم، ولينمو لحمهم، وليشتد عظمهم. وقد اختلف الناس في موجب الرضاع إلى أقوال، حتى ذهب سعيد بن المسيب أنه لو دخل إلى جوفه قطرة واحدة من حليب امرأة صارت أمه من الرضاع. وبعضهم ذهب إلى ثبوت الرضاع بالمرة والمرتين، يستدلون بمثل إرضعيه تحرمي عليه. وبعضهم إلى ثلاث، بحديث: لا تحرم المصة ولا المصتان. لكن الحكم لحديث عائشة كان فيما مضى 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا. ثم اختلفوا: هل الرضاع مختص بالمرأة التي رضع منها، أم أنه يتعلق به ما يسمى بلبن الفحل، وهو زوج تلك المرأة المرضع؟ وهذا هو الذي عليه العمل، فإن اللبن إنما كان بسبب معاشرته لتلك المرأة ووضعها منه. فيصير الابن من الرضاعة لزوجته التي رضعته وهي متزوجة لهذا الشخص، ابن له، وهكذا بناته بنات له، يجوز له الخلوة بهن والسفر بهن. إلا أنه لا يقع بينهم التوارث، يتعلق به من أحكام النسب جواز الخلوة، جواز السفر، حرمة التزاوج، ويمنع من التوارث. وهناك قاعدة نظمها بعض أهل العلم، وهي: أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. لو أن رجلا يقال له خالد رضع من امرأة يقال لها مريم، فأخوة خالد وأبوه وما يلتحق بهم من أخواته وغير ذلك كلهم أباعد من المرضع، أباعد لا يحل لهم النظر إليها ولا الخلوة بها ولا غير ذلك مما يتعلق بأحكام الرضاع، إلا بنيه، أبناؤه وأبناء أبنائه. فإنهم محارم لتلك المرأة ولمن هم منها، بينما مرضعة أقاربها جميعا. مريم هذه التي رضع منها خالد أقاربه جميعا، يعني أعمامها، أخوالها، أبناؤها، زوجها وما يلتحق به، ومرضعة أقاربه جميعا، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، ولا تخصيص فيه. قال رحمه الله: باب ما يحرم من الرضاع وما يحرم. قال: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أخبرتها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. انظر، دليل على ما يتعلق بلبن الفحل، لبن الزوج، لأنه السبب فيه، لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي رواية: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة، ولا يترتب عليها أحكام الأمومة من كل وجه، فلا يتوارثان، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقل عنها، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. واجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه بذلك ولدها من النسب لهذه الأحاديث. وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة، أو وطأها بملك أو شبهة، فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع، ويصير ولدا له، وأولاد الرجل أخوة الرضيع وأخواته، وتكون أخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته، وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل، ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن عليا، فقالوا: لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع. ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة، واحتجوا بقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يذكر البنت أو العمة كما ذكرهما في النسب. واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة رضي الله عنها وعم حفصة رضي الله عنها. قال: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. الفحل هو الزوج أو الواطأ. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن الشهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرتها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وعلى عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن أذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن أذن له علي. وفي رواية: قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: تربت يداك أو يمينك، يعني أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي رواية قالت أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة، قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: والله لا أذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني أستأذن علي، فكرهت أن أذن له حتى أستأذنك. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذني له. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. وفي رواية: فإنه عمك تربت يمينك. يعني انظر، مع أن هذا الرجل لم ترضعها امرأته، وإنما أرضعتها زوجة أخيه، فصار عما لها، كما أنه عم أولئك من النسب. وفي حرص نساء السلف رضي الله عليهن على عدم دخول الأجانب عليهن. فانظر إلى عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة التي قال فيها حسان بن ثابت: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. أبت أن تأذن للرجل مع أنه يقول لها بأنه عمها من الرضاعة، حتى تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بحكمه الذي يقوله. المهم، استفدنا أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأن هذه المحرمية إنما تكون في ثلاث حاجات: النظر والخلوة والسفر، وليست في بقية أحكام النسب. وعلمنا أن الحرمة أيضا متعلقة بلبن الفحل، وهو واطئ المرضع، سواء كان وطئه لها بنكاح شرعي أو شبهة. أما ماء الزاني لا حرمة له. يقول: في قريتنا مسجد القائم عليه رافض فهل لي أن أصلي في البيت، مع العلم أنه لا يوجد مسجد غير هذا؟ نعم، إذا كان رافض وعلم رافض لا تصلي خلفه، الصلاة خلف الروافض باطلة. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يفتي إذا صلى الرجل خلف الجهمي الجمعة أن يعود ويصلي الظهر 4 ركعات. قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا منها. قال: هل يشترط في الاستنجاء عدد محدد؟ إذا كان الاستنجاء بالحجارة وما في بابها كالمناديل ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاث، إلا إن لم يبلغ فوتر. الاستنجاء وتر. وقال: استنقص بثلاث أحجار، اتني بثلاث أحجار. وأما إذا كان الاستنجاء بالماء فقد يتعذر العد، لكن على الإنسان أن يزيل عين النجاسة مع أثرها. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.